السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا جهلنا وخطأنا وعمدنا وإسرافنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولجيراننا ولأحبابنا ولمن وصانا ولمن أخطأنا عليه ولمن أخطأ علينا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إنك أعلم بأحوالنا وأعمالنا منا. اللهم فما علمته منها خيرا اللهم فثبتنا عليه وزدنا منه يا رب العالمين، وما علمته على خلاف ذلك اللهم فاصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بأقوالنا منا، اللهم فما علمته من صواب فيها اللهم فثبتنا عليه وانفعنا وانفع الأمة به، وما علمته من خطأ فيها فبصرنا بخطأنا فيها، ولا تجعل الأمة تتابعنا على خطأ يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسعد هذه القلوب، وأن تغفر الذنوب، وأن تجعلنا ممن إذا ذكر تذكر وإذا وعظ التعظ. اللهم اجعلنا توابين أوابين يا رب العالمين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع باب الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، وقد عرفنا أن الجعالة تسمية مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا فيه مصلحة خاصة له أو مصلحة عامة له ولغيره، سواء كان العمل معلوما أو مجهولا من جهة زمانه ومدته ومن جهة حصول المقصود وعدمه، على أن تكون هناك ثمرة مقصودة. هذا ما يتعلق بمعنى الجعالة، وقد قدمناه في المجلس الماضي. فنواصل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الجعالة: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
نعم، يعني أنه يشترط لاستحقاق الجعل العلم به، وأن يكون العامل قد عمل بعد العلم. فإن كان العامل قد علم بالجعل قبل الشروع في العمل ثم عمل، فإنه يستحق الجعل كله. يعني قال رجل: من بنى هذا الحائط فله 100، سمع هذا فشمر عن ساعديه وذهب وبنى الحائط حتى أتمه، فإنه يستحق 100، لأنه شرع في العمل بعد أن علم بالجعل، فيستحق الجعل كله. وإن بلغه بعد أن شرع في العمل متطوعا فإنه يستحق الحصة التي تقابل بقية عمله من الجعل. يعني إنسان رأى حائطا متهدما لجاره فقال: أنا عندي وقت، فقام يبني الحائط لجاره متبرعا محسنا متطوعا. أثناء ما يعمل قال جاره: من بنى حائطي فله 100، وهو يعمل، فأكمل بعد أن علم، فإنه يستحق الحصة المقابلة لعمله بعد العلم. بعد العلم، فلو فرضنا أن الحائط 10 صفوف، لو فرضنا أن الحائط 10 صفوف، فبنى 5 صفوف قبل أن يعلم، ثم لما علم أكمل الحائط فبنى 5 صفوف أخرى، فإن الصفوف 5 الأولى لا يستحق عليها شيئا من الجعل، لأنه عمل قبل العلم. وأما الصفوف 5 الأخرى العليا فإنه يستحق حصتها من الجعل. قد يبدو لكم الآن أنه ما دام أنه قال: من بنى هذا الحائط فله 100، وقد بنى 5 قبل العلم و5 بعد العلم، أنه يستحق 50. لكن الفقيه ما ينظر هذه النظرة. الفقيه يقول: إن الصف السادس يحتاج من التعب أكثر من الصف الأول، والصف السابع يحتاج عمل أكثر وجهد أكثر، فينظر إليه بحسب مقدار المشقة في العمل لا بحسب عدد الصفوف. فقد يقول مثلا هنا: يستحق على بناء 5 الصفوف العليا 70 ريالا من 100، فتكون له هذه الحصة. وإن علم بعد الفراغ من العمل، بنى الحائط محسنا متطوعا ثم بعدما انتهى، فإذا بجاره يقول: من بنى حائطي فله 100، فإنه هنا لا يستحق شيئا، لأنه إنما عمل متبرعا، وما جعل الجعل إلا بعد فراغه من العمل إلا ما استثني مما سيأتي في آخر الباب وسأذكر لكم ضوابط فيه. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره غير رد الآبق بغير جعل لم يستحق عوضا، لا نعلم في هذا خلافا. فمن أدى العمل قبل وضع الجعل فإنه لا يستحق شيئا على سبيل اللزوم، أما على سبيل الإعطاء فهذا يرجع لصاحب العمل. يعني قلنا مثلا بنى حائط جاره متبرعا ثم جعل الجعل بعد فراغه، ما يستحق شيئا على وجه اللزوم. لكن لو أن الجار قال له: خذ يا جاري، جزاك الله خيرا، عملت لي عملا، خذ 100، فهذا باب معروف، لكن الكلام عن اللزوم. نعم.
قال رحمه الله: وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له.
مقصود هذه الجملة أن عقد الجعالة عقد جائز، والعقد الجائز يجوز لكل واحد من الطرفين فسخه بغير رضا الطرف الآخر، لكن إن ترتب على الفسخ ضرر فإنه يجب رفع الضرر. إن ترتب على الفسخ ضرر فإنه يجب رفع الضرر، فإن لم يمكن رفع الضرر فإن العقد يصبح لازما. هذه قاعدة في العقود الجائزة يا إخوة. فعقد الجعالة عقد جائز، فإن كان الرجوع قبل الشروع في العمل فلا يلزم شيء، سواء كان الرجوع من العامل أو كان الرجوع من الجاعل. قلت: من بنى لي حائطي فله 100، ثم قبل أن يعمل أحد شيئا قلت: رجعت خلاص، لن أعطي شيئا، لا شيء. أو رجع العامل قبل الشروع في العمل أراد ثم لم يعمل فلا شيء. لكن إن كان بعد الشروع في العمل وكان الراجع الجاعل، فالجاعل الجعل هو الذي رجع وهو الذي فسخ، إن كان الرجوع بعد الشروع في العمل وقبل تمام العمل فإن العامل يستحق أجرة المثل على ما عمل. قال: من رد لي ضالتي، من رد لي ناقتي فله 1000 ريال. فذهب زيد من الناس يبحث عن الناقة اليوم، وذهب غدا، وذهب 5 أيام وهو يبحث، ثم قال صاحب الناقة: أنا رجعت عن الجعالة، لن أعطي شيئا. ينفسخ العقد لأنه عقد جائز، لكن هنا ترتب ضرر على العامل هذا له 5 أيام وهو يبحث. هنا قال الفقهاء له أجرة المثل، فنقول كم له في اليوم الذي يعمل مثل عمله؟ قالوا له في اليوم مثلا 20 ريالا. نقول إذا العمل 5 أيام نعطيه 100 ريال، أعطه 100 ريال مقابل عمله، وصارت أجرة لأنها صارت مقابل العمل، صارت مقابل العمل، وهو قد دخل لأخذ العوض فتعذر العوض المذكور، فنرجع إلى أجرة المثل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا العامل عندما ذهب يبحث عن الناقة، لماذا كان يبحث عنها؟ ليأخذ الجعل، ليأخذ العوض. طيب لما رجع الجاعل تعذر أخذ الجعل، لما يا إخوة؟ لأن قلنا سابقا إن الجعل إنما يستحق بالثمرة وليس بالعمل، الجعل كله إنما يستحق بتحقق المقصود، والمقصود ما حصل، إذن لا يستحق الجعل. ماذا نفعل؟ نرجع إلى أجرة المثل. وقال بعض الفقهاء بل له حصة عمله من الجعل، حصة عمله من الجعل، لأنه هو الذي دخل في العمل من أجله، فقد قال مثلا 1000، نأتي بالخبراء ونقول بحثه 5 أيام، كم نسبته بالنسبة للجعل؟ قالوا 5، نقول أعطه 200، وهكذا. وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن القول الأول أرجح وأقوى، لأن الجعل لا يتجزأ، الجعل إما أن يستحق كله أو يترك كله في الأصل، هذا الأصل ما يتجزأ. وإنما قلنا إذا علم في أثناء العمل فلأن الجعل قد استحق بالثمرة لكن نقص فيه العمل فأنقصناه. أظن ما نسيتم المسألة، قبل قليل ذكرناها، إذا علم بالجعل بعد الشروع في العمل، إذن الجعل يا إخوة ما يتجزأ، وبالتالي الراجح أنه يرجع إلى أجرة المثل. وإن كان الراجع العامل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه هو الذي رجع بعد أن عمل 5 أيام، قال تعبت وهذه الناقة الله أعلم أين ذهبت، خلاص ما نريد 1000 ولا غير 1000، له ذلك، لكنه لا يستحق شيئا على عمله لأنه هو الذي رجع. نعم.
قال رحمه الله ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل.
نعم، من عمل عملا لغيره ونفعه به، قيد لابد منه، ونفعه به، لأنه قد يعمل عملا لغيره ولا ينفعه، فهذا لا يدخل معنا. أعطيكم مثالا وإن كان قد مضى لكن أذكره، إنسان ذهب في ليلة عيد الفطر إلى السوق فرأى زكاة الفطر تباع، فاشترى زكاة الفطر له ولأهله، وتذكر جاره فاشترى الزكاة لجاره ولأهله وأخرجها، ثم أعلمه بعد أن لقيه قال لا تشتري زكاة الفطر، ترى أنا اشتريت الزكاة وزكيت عنك. نفعه أو ما نفعه يا إخوة؟ ما نفعه، لأن الزكاة عبادة لابد فيها من النية، وهذا ما نوى، فتبقى زكاة الفطر قائمة في ذمته، هذا لا يدخل معنا ولا يستحق شيئا، وإنما الذي يستحق من عمل لغيره عملا ونفعه به، فحصل به نفع من غير ذكر أجرة، لا منه ولا من المعمول له، ومن غير ذكر جعل، ومن غير ذكر جعل. بإذن المعمول له تصريحا، أو دلالة حال، أو دلالة عرف. كيف هذا؟ بإذنه تصريحا، قال أبني لك هذا الحائط، قال ابني، فأذن له في البناء تصريحا، أو دلالة حال، انهدم حائط جاري فقمت وشمرت عن ساعدي وجئت بالإسمنت والرمل وخلطت كذا، وجاري ينظر إلي وأنا أستعد لأبني حائطه وهو ينظر إلي، وبدأت أبني وهو ينظر إلي، حاله يدل على الرضا والإذن ولا يدل على غير هذا؟ يدل على الإذن والرضا، لأن العادة أنه لو لم يرضى لقال لي لما تفعل، ماذا تفعل؟ فلما رأى وسكت ولا مانع يمنع، فإن الحال تدل على الإذن. أو عرف، إذا جار العرف بالإذن في هذا، ونوى العامل أخذ شيء عند العمل، نوى أن يأخذ مقابل، فإنه يستحق أجرة المثل على ما جرت به العادة. واضح يا إخوة؟ أما إذا نوى الإحسان عند العمل، يعني كان بإذن لكن العامل ما نوى أن يأخذ شيئا، نوى الإحسان إلى جاره، فإنه ليس له أن يطالب جاره بشيء، يعني يا إخوة مثلا رأى حائط جاره فقال له أبني لك حائطك، قال جزاك الله خيرا تفضل، فبناه وهو ينوي الإحسان، بعدما انتهى وتمم البناء ما قال له الجار شكرا، ما قال له جزاك الله خيرا، دخل إلى البيت وتركه، قال ها أنا أتعب وحتى كلمة شكرا ما فيه، طق 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 طق، تعال هات 100 ريال أنا اشتغلت، نقول ليس لك ذلك، لأنك قد نويت الإحسان فليس لك أن ترجع عليه بشيء. أما إذا كان نوى أخذ العوض فإنه يأخذ الأجرة المعتادة التي جرت بها العادة. نعم.
قال رحمه الله: وبغير إذنه فلا شيء له.
نعم، يعني إن عمل عملا لغيره بغير إذنه لا الصريح ولا دلالة الحال ولا دلالة العرف، كأن رأى حائط جاره قد تهدم فبناه بدون علم الجار أصلا، لما جاء الجار من الدوام وإذا بالحائط مبني، ما شاء الله تبارك الله، الحائط انهدم البارحة من الهواء، من الذي بناه؟ قالوا جارك قد بناه. إذن هو ما أذن، ما أذن. فإن العامل لا يستحق شيئا لأنه لا يوجد ما يلزم المعمول له بالأجرة، لا عقد ولا شرع ولا عرف، فمن أين نلزمه؟ من أين نقول له ادفع؟ لا يوجد عقد ولا يوجد شرع يلزمه، ولم يجري عرف بهذا، فما يلزمه شيء. لكن يا إخوة، لو كان العامل ممن جرت العادة أنه يعمل بأجرة وعلم المعمول له وسكت، فإن العامل يستحق أجرة مثله. يعني يا إخوة، أنا في الحج مثلا ورميت جمرة العقبة ورجعت إلى المخيم وجلست على الكرسي وجاء الحلاق، ما كلمته ولا كلمني، ووضع الفوطة ثم أخذ يحلق رأسي وأنا ساكت، بعد ما انتهى قلت جزاك الله خيرا الله يرزقك الجنة، قال هات 20 ريال. قلت أنت ما قلت لي ب20 ريال؟ قال أنا حلاق، والحلاق عموما وفي هذا اليوم خصوصا إنما يعمل بأجرة. هنا يقول الفقهاء يستحق الأجرة المعتادة عند الجمهور وهو الراجح. نعم.
قال: وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين.
نعم، إلا في مسألتين يستحق فيهما العامل عوضا عن عمله من غير إذن المعمول له، من غير إذن المعمول له، وهما مسألتان كليتان تتفرع عنهما مسائل. نعم.
قال: إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله.
نعم، المسألة الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة، يعني من حال هلاك، كأن رأى ذئبا يعدو على غنم جاره فطرد الذئب حتى خلص الغنم، أو رأى لصا يريد أن يسرق سيارة جاره، جالس في السيارة وشغل السيارة، فجاء فأخرجه وطارده حتى طرده، أو رأى مال معصوم يغرق فنزل في الماء سبح حتى أخرج المال وأنقذه من الغرق. فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينوي الإحسان ويرجو الأجر من الله عند العمل، فهنا ليس له أن يطالب بشيء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحالة الثانية أن ينوي أخذ عوض. لاحظوا أنه تصرف بغير إذن لكنه ينوي أخذ العوض، فهنا قال الحنابلة معهم المالكية وجماعة من الفقهاء: يستحق أجرة مثله. لما؟ قالوا لتحفظ أموال الناس حتى يتشجع الناس على إنقاذ هذه الأموال. بعض الناس ما يحركه إلا المال، بعض الناس لو قلت له أجر ثواب حسنات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وإذا قلت له 100 ريال قال ها. وهذا حال كثير من الناس. ألا ترون في الحج كيف أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يأتي ويسأل: يا شيخ أريد كذا. تقول له ما يجوز، يقول فيه فدية. تقول له يا أخي ما يجوز، يقول فيه فدية. إن قلت له ما في فدية قال الحمد لله، وإذا قلت له في فدية قال الله المستعان. ما يعمل. فلو قيل إنه لا يستحق شيئا ولو خاطر بنفسه وهو ينوي الرجوع فإنه لن يعمل. قد يرى الجار اللص يعبث في سيارة جاره ويقول كما يقول بعض الناس: أنا مالي شغل، ما الذي يجعلني أخاطر وأذهب؟ يمكن معه سكين، يمكن معه مسدس. لكن إذا كان علم أنه إن نوى الرجوع وأخذ عوض يعطى، فإن هذا يشجعه على أن يفعل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما.
نعم. الحالة الثانية أن يرد عبدا آبقا لسيده، أن يرده من خارج المصر إلى سيده في المصر في البلد، فهنا يستحق عوضا. طبعا يا إخوة نعود نقول هو على حالين: الحالة الأولى أن ينوي الإحسان لا أخذ شيء، فهنا لا يلزم السيد شيئا، لا يلزم السيد شيء. والحالة الثانية أن ينوي أخذ ما تيسر. هنا قال المصنف وهو المذهب عند الحنابلة: يأخذ دينارا، دينار ذهب، أو 12 درهما من فضة، لأن الدينار في الغالب يساوي 12 درهما من الفضة، وقد يساوي 10، لكن في الغالب يساوي 12 درهما من الفضة، وذلك لحديث ضعيف ورد في هذا الباب. والراجح والله أعلم أنه يستحق أجرة مثله، لأن التقدير الشرعي ورد في حديث ضعيف فيكون كالعدم، فيرجع في التقدير إلى العرف والعادة إلى أجرة مثله. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة.
نعم، باب اللقطة. اللقطة اللقطة بضم اللام وفتح القاف، أو اللقطة بضم اللام وإسكان القاف، أو اللقطة بفتح اللام وفتح القاف، أو اللقاطة بهذه الصيغة. مادتها من لقط، أي أخذ الشيء من الأرض، أي أخذ الشيء من الأرض. وقد قيل إن اللقطة هو الملتقط، اللقطة هو الملتقط الفاعل، واللقطة واللقطة هو الشيء المأخوذ، هو الشيء المأخوذ. وأما في الاصطلاح فاللقطة مال أو مختص ضل عن ربه يجده غيره، مال. سبق أن بينا أن المال هو ما يتملك وينتفع به، ليس خاصا بالنقد. الجمل مال، الشاه مال، السيارة مال، النقود مال. أو مختص يعني فيه حق الاختصاص، مثل كلب الصيد، كما قلنا عند الحنابلة كلب الصيد ليس مالا لكنه مختص. ظل عن ربه أي ضاع من صاحبه، ضاع من صاحبه يجده غيره، يجده غيره. هذه اللقطة. فاللقطة كل مال أو مختص يضيع عن صاحبه فيجده غيره وهو لا يعرف مالكه، وهو لا يعرف مالكه، لأنه إذا كان يعرف مالكه عند وجدانه فهذه أمانة في يده، ليست لقطة ولا تأخذ أحكام اللقطة. يعني مثلا بعد ما قمنا من الدرس أحد الإخوة له رغبة في السؤال، من شغله بالسؤال نسي كتابه فذهب، فأحد الإخوة وجد الكتاب وهو يعرف أنه لفلان، هذه ليست لقطة ولا يأخذ أحكام اللقطة، هذه أمانة في يده حتى يردها إلى صاحبها. إذن هذا قيد مهم، وهو لا يعرف مالكه، سواء كان هذا الضائع من البهائم أو غيرها. وبعض الفقهاء يسمي الضائع من البهائم ضالة، ومن غيرها لقطة. والكلام في الباب هنا في غير لقطة مكة والمدينة. أما لقطة مكة والمدينة فلها أحكام خاصة سنفردها بعد الفراغ من الباب، لأن نحن في المدينة. فإن شاء الله لقطة مكة والمدينة سنفردها بعد أن نفرغ من الباب، بمعنى لا تطبق الأحكام المذكورة في الباب على اللقطة في المدينة حتى نبحث مسألة لقطة المدينة، ونذكر الخلاف هناك والأدلة إن شاء الله لأهمية هذا الأمر. والالتقاط في الجملة جائز لما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإذا جاء ربها فأدها إليه. قال أي الرجل: فضالة الإبل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. فهذا يدل على أن الالتقاط في الجملة جائز. قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة. في الجملة لأن الإبل وما يشبهها لا تلتقط كما سيأتينا إن شاء الله، لكن هل الأفضل الالتقاط أو الترك؟ لو وجد الإنسان لقطة هل الأفضل أن يلتقطها أو الأفضل أن يتركها؟ ما يجوز التقاطه إن لم يخف عليه واجده الضيعة أو الهلاك فالأفضل تركه. نقول ما يجوز التقاطه، نخرج ما لا يجوز التقاطه. إن لم يخف عليه واجده الضيعة أي الذهاب أو الهلاك فالأفضل تركه. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن السلامة لا يعدلها شيء، كونك تسلم من أحكام اللقطة وتبعات اللقطة هذا ما يعدل شيء. الأمر الثاني أن صاحبها في الغالب يرجع إلى الأماكن التي يظن أنه فقدها فيها، فتركها فيه مصلحة لأن صاحبها يرجع يجدها، وربما لو التقطها ملتقط لا يسمع صاحبها ولو عرف سنة. هذا واضح. لكن إن خيف عليها الضيعة أو الهلاك فالأفضل عند أكثر الفقهاء الأخذ. الأفضل أن يلتقطها لما في ذلك من الإحسان وحفظ الأموال. وقيل يجب، ما هو الأفضل؟ يجب وقيل الأفضل الترك مطلقا، والصواب الأول أن الأفضل الالتقاط بشرطين: أن يخاف عليها الضيعة أو الهلاك، وأن يأمن نفسه. بعض الناس ضعيف عند الأموال، يتأول مليون تأويل عشان يأكل المال، فإذا ما أمن نفسه فإنه يتركها، لكن إذا خاف عليها الضيعة أو الهلاك إن تركها وأمن نفسه عليها فالأفضل عند أكثر الفقهاء وهو الصواب أن يلتقطها ويأخذها. نعم.
قال رحمه الله: وهي ثلاثة أقسام.
نعم، هذا يسمى يا إخوة تعريفا بالعد. انتبهوا يا إخوة، التعريف عند الفقهاء قد يكون بالحد وقد يكون بالعد. يكون بالحد بالوصف كما قلنا في أول الكلام، ويكون بالعد بذكر الأقسام أو الأعداد أو نحو ذلك. وهي ثلاثة أقسام باعتبار حكم التقاطها وما يفعل بها. اللقطة باعتبار حكم التقاطها وما يفعل بها بعد الالتقاط ثلاثة أقسام. نعم.
قال رحمه الله: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
نعم، قلت لكم يا إخوة الفقهاء عند ذكر العدد إما أن يقول قائلهم الأول أو أولها، وهذا يدل على الترتيب أنها مرتبة، وإما أن يقول القائل أحدها، وهذا يدل على عدم الترتيب لكن يدل على التقسيم. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس يا إخوة هم غير أهل الشرف والمكانة وغير أهل الدناءة، ليس الناس الأشراف أهل المكانة العالية في البلد، ولا الناس أهل الدناءة والضعة، وإنما هم الوسط. لما؟ لأن الأشراف قد لا يسألون عن الأشياء الغالية إذا ذهبت منهم، وأهل الدناءة قد يسألون عما لا يهتم به. هذا أولا. وثانيا هم غير أهل السرف وغير أهل البخل، هم غير أهل السرف، لأن أهل السرف قد يذهب منهم الشيء الغالي ولا يبالون، وأهل البخل قد يفقد قرشا فما ينام الليل. فالوسط بين أهل الإسراف وأهل التقتير، وأيضا هم غير الأغنياء وغير الفقراء المعدمين. هؤلاء هم الوسط، ثلاثة أوصاف: غير أهل الشرف والمكانة، وغير أهل الدناءة، غير المسرفين، وغير البخلاء، غير الأغنياء، وغير الفقراء المعدمين. ومعنى لا تتبعه همة أوساط الناس أن نفوسهم لا تتعلق به ولا يعودون من أجله ولا يسألون عنه لكونه زهيدا عندهم، كرغيف خبز أو صوت كما قال المصنف. الصوت يا إخوة يعني عصا ما لها قيمة. أو قلم رصاص، قلم رصاص المرسام، أو مسواك، أو قرش، أو ربع ريال. فهذه عند كل الناس ما تتعلق بها الهمة. يعني ما أظن أن مر بكم أن رجلا يمشي في الشارع يقول شفت قرش ما في أو ربع ريال. ومثلنا بها لأنها مشتركة بين الناس. وإن كان الأصل أن ما لا تتعلق به همة أوساط الناس يختلف من زمان إلى زمان. يا إخوة، قبل سنين الريال كانت له قيمة، كان الرجل يمون بيته بريال، لحمه رز وبريال، فكانت له قيمة. فلو فقد الإنسان ريالا في ذلك الوقت لبحث عنه، لأن الناس كانوا يعملون بنصف ريال وبريال. اليوم أبي رحمه الله يخبرني قديما أنهم سمعوا بأن هناك عملا في المسعى لما دهمته السيول اليوم بنصف ريال، فذهب ماشيا من المدينة إلى مكة 9 أيام حتى يأخذ في اليوم نصف ريال، وبعد أيام قالوا في الطائف في عمل ريال اليوم، فصعدوا على أرجلهم والله أعلم معهم نعال أو لا الجبال من أجل أن يأخذوا في اليوم ريالا. احمدوا الله على العافية يا إخوة. فقيرنا اليوم بالنسبة لأمس من الأغنياء. فالريال والنصف كانت تعني شيئا، واليوم الريال لو أعطيت الولد ريال يضعه عند الباب ما يأخذه. أذكر نحن في العيد كنا إذا ذهبنا نطرق البيت إذا أعطانا قرشين نفرح، أما إذا أعطانا نصف ريال فهذا نغني له من الفرح. اليوم والله يأتينا أبناء الجيران نعطيهم على ريال، أنزل أجدها في الدرج، هذا البخيل الذي يعطي ريال ما لها قيمة عند الناس. 5 ريال ما يرجع الإنسان يبحث عنها. مقصودي أن نفهم أن هذا قد يختلف من زمان إلى زمان، ولذلك ليس هناك مثال ثابت، ولكن نحن مثلنا بأمثلة هي مشتركة، وقد يختلف من مكان إلى مكان. الذي في السعودية ليس مثل في دولة من بعض الدول مثلا، قد يختلف من مكان إلى مكان. المهم هو الضابط، وهو أن همة أوساط الناس الذين وصفناهم لا تتعلق بذلك. فإذا كان ذلك كذلك فإنه تترتب عليه أحكام. نعم.
قال رحمه الله: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه.
نعم، أي أن هذا اليسير يملكه واجده فورا، وله أن يستمتع به وينتفع به، ولا يلزم أن يعرفه ولا لحظة. وجدت قلم رصاص لك أن تأخذ فورا وتكتب به، ولا يلزم أن تقول لمن، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. قلت: قد روى أبو داود رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل وينتفع به. لكن الحديث ضعيف، ضعفه الألباني، وروى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، يعني ساقطة من أحد، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون هذه التمرة من صدقة لأكلتها. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم امتناعه عن أكلها بخشية أن تكون من الصدقة، فعلم من هذا أنه لو علم أنها ليست من الصدقة لأكلها، مع أنها لقطة لكنها يسيرة لا تلتفت إليها همم أوساط الناس. نعم.
قال رحمه الله: لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء.
نعم، هذا مهم جدا، يعني اليسير إن علم واجده بصاحبه قبل أن ينتفع به فإنه ليس له أن ينتفع به، بل يجب أن يرده إلى صاحبه أو يعلمه بأنه وجده، فإن أذن له انتفع به، كما لو كان في يد صاحبه. انتبهوا الآن يا إخوة، أنا معي قلم رصاص في يدي معي، هل لك أن تقول هذا يسير تأخذ وتذهب به؟ ليس لك ذلك، مملوك لي، لا بد أن تستأذنني. نعم، الاستعمال يقول الفقهاء جرت به العادة، تلتقط وتستعمل وترده. إذن قلم الرصاص ولو كنت استعملته حتى بقي قليل كما يفعل بعض الناس، ما شاء الله بعض الناس إلى المساحة يستخدم قلم الرصاص، ما دام أنه في يد صاحبه فليس لك أن تأخذه إلا بإذنه. كذلك إذا وجدته وعلمت صاحبه قبل أن تنتفع به، وانت قائم رأيت قلم رصاص فأخذته، فقال لك جارك: هذا قلم محمد بن زيد، مرسام محمد بن زيد، علمت. هنا يجب أن ترده إليه، أو مثلا تتصل به تقول: محمد، وجدنا قلم الرصاص في مكانك، معي، تراه معي، ضحك وقال خذه سأشتري غيره، لك أن تنتفع به. لكن إن علمت قبل أن تنتفع فليس لك أن تتملك أو أن تنتفع به إلا بعد الإذن. أما إذا انتفعت به وجدت قرص خبز رغيف فأخذته وأكلته، جوعان أكلته، بعد ما أكلته قال لك شخص هذا رغيف محمد كان جالسا هنا وقام، فعلمت ماذا؟ بعد أن انتفعت. هنا لا يلزمك شيء، ولا أن تخبره، ولا أن تستحله، ولا شيء، لأن الشرع أذن لك في الانتفاع. إذن يا إخوة، هناك فرق بين العلم بصاحب الشيء اليسير قبل الانتفاع به، والعلم بعد الانتفاع. قبل الانتفاع يمنع التملك والانتفاع إلا بإذن، بعد الانتفاع لا يلزم شيء، حتى ما يلزم أن تخبره، ما يلزم أن تقول له ترى أنا وجدت رغيفك وأكلته، ما يلزم، وهذا قد يعني يجعل نفسك تنكسر أمامه، ما يلزمك، ولا أن تستحله وتقول سامحني ترى الشرع أذن لك، ما تحتاج أن تستحله. هذا معنى لا يلزمه شيء. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. غدا إن شاء الله أعتذر عن الدرسين، عن درس الفجر ودرس العصر، لأني سأسافر الليلة إلى الرياض إن شاء الله، عندي دورة غدا يوم السبت، فغدا ترتاحون مني إن شاء الله عز وجل، لن يكون هناك درس. كذلك أعتذر عن دروس المسجد النبوي كلها الأسبوع القادم، لأنه أيضا عندي دورة في خارج المملكة. وأما درس مسجد قباء في يوم الثلاثاء القادم فقائم، وسندرس إن شاء الله. في أسئلة؟ كم الساعة؟ خلاص اليوم جمعة، لعلنا نكتفي بما ورد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يشرح صدور الجميع، وأن يذهب هموم الجميع وغمومهم، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا جهلنا وخطأنا وعمدنا وإسرافنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولجيراننا ولأحبابنا ولمن وصانا ولمن أخطأنا عليه ولمن أخطأ علينا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، إنك أعلم بأحوالنا وأعمالنا منا، اللهم فما علمته منها خيرا اللهم فثبتنا عليه وزدنا منه يا رب العالمين، وما علمته على خلاف ذلك اللهم فاصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بأقوالنا منا، اللهم فما علمته من صواب فيها اللهم فثبتنا عليه وانفعنا وانفع الأمة به، وما علمته من خطأ فيها فبصرنا بخطأنا فيها، ولا تجعل الأمة تتابعنا على خطأ يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسعد هذه القلوب، وأن تغفر الذنوب، وأن تجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ التعظ. اللهم اجعلنا توابين أوابين يا رب العالمين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع باب الجعالة أو الجعالة أو الجعالة. وقد عرفنا أن الجعالة تسمية مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا فيه مصلحة خاصة له، أو مصلحة عامة له ولغيره، سواء كان العمل معلوما أو مجهولا من جهة زمانه ومدته، ومن جهة حصول المقصود وعدمه، على أن تكون هناك ثمرة مقصودة. هذا ما يتعلق بمعنى الجعالة، وقد قدمناه في المجلس الماضي. فنواصل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الجعالة: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
نعم، يعني أنه يشترط لاستحقاق الجعل العلم به، وأن يكون العامل قد عمل بعد العلم. فإن كان العامل قد علم بالجعل قبل الشروع في العمل ثم عمل، فإنه يستحق الجعل كله. يعني قال رجل: من بنى هذا الحائط فله 100، سمع هذا فشمر عن ساعديه وذهب وبنى الحائط حتى أتمه، فإنه يستحق 100، لأنه شرع في العمل بعد أن علم بالجعل، فيستحق الجعل كله. وإن بلغه بعد أن شرع في العمل متطوعا فإنه يستحق الحصة التي تقابل بقية عمله من الجعل. يعني إنسان رأى حائطا متهدما لجاره فقال: أنا عندي وقت، فقام يبني الحائط لجاره متبرعا محسنا متطوعا. أثناء ما يعمل قال جاره: من بنى حائطي فله 100، وهو يعمل، فأكمل بعد أن علم.
فإنه يستحق الحصة المقابلة لعمله بعد العلم. بعد العلم، فلو فرضنا أن الحائط 10 صفوف، لو فرضنا أن الحائط 10 صفوف، فبنى 5 صفوف قبل أن يعلم، ثم لما علم أكمل الحائط فبنى 5 صفوف أخرى، فإن الصفوف 5 الأولى لا يستحق عليها شيئا من الجعل، لأنه عمل قبل العلم. وأما الصفوف 5 الأخرى العليا فإنه يستحق حصتها من الجعل. قد يبدو لكم الآن أنه ما دام أنه قال من بنى هذا الحائط فله 100، وقد بنى 5 قبل العلم و5 بعد العلم، أنه يستحق 50. لكن الفقيه ما ينظر هذه النظرة، الفقيه يقول إن الصف السادس يحتاج من التعب أكثر من الصف الأول، والصف السابع يحتاج عمل أكثر وجهد أكثر، فينظر إليه بحسب مقدار المشقة في العمل لا بحسب عدد الصفوف. فقد يقول مثلا هنا يستحق على بناء 5 الصفوف العليا 70 ريالا من 100، فتكون له هذه الحصة. وإن علم بعد الفراغ من العمل بنى الحائط محسنا متطوعا، ثم بعد ما انتهى، فإذا بجاره يقول من بنى حائطي فله 100، فإنه هنا لا يستحق شيئا، لأنه إنما عمل متبرعا، وما جعل الجعل إلا بعد فراغه من العمل، إلا ما استثني مما سيأتي في آخر الباب وسأذكر لكم ضوابط فيه. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره غير رد الآبق بغير جعل لم يستحق عوضا، لا نعلم في هذا خلافا. فمن أدى العمل قبل وضع الجعل فإنه لا يستحق شيئا على سبيل اللزوم، أما على سبيل الإعطاء فهذا يرجع لصاحب العمل. يعني قلنا مثلا بنى حائط جاره متبرعا ثم جعل الجعل بعد فراغه، ما يستحق شيئا على وجه اللزوم. لكن لو أن الجار قال له خذ يا جاري جزاك الله خيرا عملت لي عملا خذ 100، فهذا باب معروف، لكن الكلام عن اللزوم. نعم.
قال رحمه الله وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له.
مقصود هذه الجملة أن عقد الجعالة عقد جائز، والعقد الجائز يجوز لكل واحد من الطرفين فسخه، بغير رضا الطرف الآخر، لكن إن ترتب على الفسخ ضرر فإنه يجب رفع الضرر. إن ترتب على الفسخ ضرر فإنه يجب رفع الضرر، فإن لم يمكن رفع الضرر فإن العقد يصبح لازما. هذه قاعدة في العقود الجائزة يا إخوة. فعقد الجعالة عقد جائز. فإن كان الرجوع قبل الشروع في العمل فلا يلزم شيء، سواء كان الرجوع من العامل أو كان الرجوع من الجاعل. قلت: من بنى لي حائطي فله 100، ثم قبل أن يعمل أحد شيئا قلت رجعت خلاص لن أعطي شيئا، لا شيء، أو رجع العامل قبل الشروع في العمل أراد ثم لم يعمل فلا شيء. لكن إن كان بعد الشروع في العمل وكان الراجع الجاعل، فالجاعل الجعل هو الذي رجع وهو الذي فسخ، إن كان الرجوع بعد الشروع في العمل وقبل تمام العمل فإن العامل يستحق أجرة المثل على ما عمل. قال: من رد لي ضالتي، من رد لي ناقتي فله 1000 ريال. فذهب زيد من الناس يبحث عن الناقة اليوم، وذهب غدا، وذهب 5 أيام وهو يبحث، ثم قال صاحب الناقة: أنا رجعت عن الجعالة لن أعطي شيئا. ينفسخ العقد لأنه عقد جائز، لكن هنا ترتب ضرر على العامل، هذا له 5 أيام وهو يبحث. هنا قال الفقهاء: له أجرة المثل. فنقول: كم له في اليوم الذي يعمل مثل عمله؟ قالوا: له في اليوم مثلا 20 ريالا. نقول: إذا العمل 5 أيام نعطيه 100 ريال، أعطه 100 ريال مقابل عمله، وصارت أجرة لأنها صارت مقابل العمل، صارت مقابل العمل، وهو قد دخل لأخذ العوض فتعذر العوض المذكور، فنرجع إلى أجرة المثل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا العامل عندما ذهب يبحث عن الناقة لماذا كان يبحث عنها؟ ليأخذ الجعل، ليأخذ العوض. طيب لما رجع الجاعل تعذر أخذ الجعل، لما يا إخوة؟ لأن قلنا سابقا إن الجعل إنما يستحق بالثمرة وليس بالعمل، الجعل كله إنما يستحق بتحقق المقصود، والمقصود ما حصل، إذن لا يستحق الجعل. ماذا نفعل؟ نرجع إلى أجرة المثل. وقال بعض الفقهاء: بل له حصة عمله من الجعل، حصة عمله من الجعل، لأنه هو الذي دخل في العمل من أجله، ف فقد قال مثلا 1000، نأتي بالخبراء ونقول بحثه 5 أيام، كم نسبته بالنسبة للجعل؟ قالوا 5. نقول أعطه 200، وهكذا. وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن القول الأول أرجح وأقوى، لأن الجعل لا يتجزأ. الجعل إما أن يستحق كله أو يترك كله في الأصل، هذا الأصل ما يتجزأ. وإنما قلنا إذا علم في أثناء العمل، فلأن الجعل قد استحق بالثمرة لكن نقص فيه العمل فأنقصناه. أظن ما نسيتم المسألة، قبل قليل ذكرناها، إذا علم بالجعل بعد الشروع في العمل. إذن الجعل يا إخوة ما يتجزأ، وبالتالي الراجح أنه يرجع إلى أجرة المثل، وإن كان الراجع العامل فإنه لا يستحق شيئا، لأنه هو الذي رجع بعد أن عمل 5 أيام، قال تعبت وهذه الناقة الله أعلم أين ذهبت، خلاص ما نريد 1000 ولا غير 1000، له ذلك، لكنه لا يستحق شيئا على عمله لأنه هو الذي رجع. نعم.
قال رحمه الله: ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل.
نعم، من عمل عملا لغيره ونفعه به، قيد لابد منه، ونفعه به، لأنه قد يعمل عملا لغيره ولا ينفعه، فهذا لا يدخل معنا. أعطيكم مثالا وإن كان قد مضى لكن أذكره. إنسان ذهب في ليلة عيد الفطر إلى السوق فرأى زكاة الفطر تباع، فاشترى زكاة الفطر له ولأهله، وتذكر جاره فاشترى الزكاة لجاره ولأهله وأخرجها، ثم أعلمه بعد أن لقيه قال: لا تشتري زكاة الفطر، ترى أنا اشتريت الزكاة وزكيت عنك. نفعه أو ما نفعه يا إخوة؟ ما نفعه، لأن الزكاة عبادة لابد فيها من النية، وهذا ما نوى، فتبقى زكاة الفطر قائمة في ذمته، هذا لا يدخل معنا ولا يستحق شيئا. وإنما الذي يستحق من عمل لغيره عملا ونفعه به، فحصل به نفع من غير ذكر أجرة، لا منه ولا من المعمول له، ومن غير ذكر جعل، ومن غير ذكر جعل. بإذن المعمول له تصريحا، أو دلالة حال أو دلالة عرف. كيف هذا؟ بإذنه تصريحا، قال: أبني لك هذا الحائط، قال: ابني، فأذن له في البناء تصريحا أو دلالة حال. إن هدم حائط جاري فقمت وشمرت عن ساعدي وجئت بالإسمنت والرمل وخلطت كذا وجاري ينظر إلي وأنا أستعد لأبني حائطه وهو ينظر إلي وبدأت أبني وهو ينظر إلي، حاله يدل على الرضا والإذن ولا يدل على غير هذا؟ يدل على الإذن والرضا، لأن العادة أنه لو لم يرضى لقال لي لما تفعل، ماذا تفعل؟ فلما رأى وسكت ولا مانع يمنع فإن الحال تدل على الإذن. أو عرف، إذا جار العرف بالإذن في هذا. ونوى العامل أخذ شيء عند العمل، نوى أن يأخذ مقابل، فإنه يستحق أجرة المثل على ما جرت به العادة. واضح يا إخوة؟ أما إذا نوى الإحسان عند العمل، يعني كان بإذن لكن العامل ما نوى أن يأخذ شيئا، نوى الإحسان إلى جاره، فإنه ليس له أن يطالب جاره بشيء يعني يا إخوة مثلا رأى حائط جاره فقال له أبني لك حائطك، قال جزاك الله خيرا تفضل، فبناه وهو ينوي الإحسان، بعدما انتهى وتمم البناء ما قال له الجار شكرا، ما قال له جزاك الله خيرا، دخل إلى البيت وتركه، قال ها أنا أتعب وحتى كلمة شكرا ما فيه، طق 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 طق، تعال هات 100 ريال أنا اشتغلت. نقول ليس لك ذلك، لأنك قد نويت الإحسان فليس لك أن ترجع عليه بشيء. أما إذا كان نوى أخذ العوض فإنه يأخذ الأجرة المعتادة التي جرت بها العادة. نعم.
قال رحمه الله وبغير إذنه فلا شيء له.
نعم، يعني إن عمل عملا لغيره بغير إذنه لا الصريح ولا دلالة الحال ولا دلالة العرف، كأن رأى حائط جاره قد تهدم فبناه بدون علم الجار أصلا، لما جاء الجار من الدوام وإذا بالحائط مبني، ما شاء الله تبارك الله، الحائط انهدم البارحة من الهواء، من الذي بناه؟ قالوا جارك قد بناه. إذن هو ما أذن، ما أذن. فإن العامل لا يستحق شيئا لأنه لا يوجد ما يلزم المعمول له بالأجرة، لا عقد ولا شرع ولا عرف، فمن أين نلزمه؟ من أين نقول له ادفع؟ لا يوجد عقد ولا يوجد شرع يلزمه ولم يجري عرف بهذا، فما يلزمه شيء. لكن يا إخوة، لو كان العامل ممن جرت العادة أنه يعمل بأجرة وعلم المعمول له وسكت، فإن العامل يستحق أجرة مثله. يعني يا إخوة، أنا في الحج مثلا ورميت جمرة العقبة ورجعت إلى المخيم وجلست على الكرسي وجاء الحلاق، ما كلمته ولا كلمني، ووضع الفوطة ثم أخذ يحلق رأسي وأنا ساكت. بعد ما انتهى قلت جزاك الله خيرا، الله يرزقك الجنة، قال هات 20 ريال. قلت أنت ما قلت لي ب20 ريال؟ قال أنا حلاق، والحلاق عموما وفي هذا اليوم خصوصا إنما يعمل بأجرة. هنا يقول الفقهاء يستحق الأجرة المعتادة عند الجمهور وهو الراجح. نعم.
قال وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين.
نعم، إلا في مسألتين يستحق فيهما العامل عوضا عن عمله من غير إذن المعمول له، من غير إذن المعمول له، وهما مسألتان كليتان تتفرع عنهما مسائل. نعم.
قال إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله.
نعم، المسألة الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة، يعني من حال هلاك، كأن رأى ذئبا يعدو على غنم جاره فطرد الذئب حتى خلص الغنم، أو رأى لصا يريد أن يسرق سيارة جاره، جالس في السيارة وشغل السيارة فجاء فأخرجه وطارده حتى طرده، أو رأى مال معصوم يغرق فنزل في الماء سبح حتى أخرج المال وأنقذه من الغرق، فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينوي الإحسان ويرجو الأجر من الله عند العمل، فهنا ليس له أن يطالب بشيء، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحالة الثانية أن ينوي أخذ عوض. لاحظوا أنه تصرف بغير إذن لكنه ينوي أخذ العوض، فهنا قال الحنابلة معهم المالكية وجماعة من الفقهاء يستحق أجرة مثله. لما؟ قالوا لتحفظ أموال الناس، حتى يتشجع الناس على إنقاذ هذه الأموال. بعض الناس ما يحركه إلا المال، بعض الناس لو قلت له أجر ثواب حسنات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وإذا قلت له 100 ريال قال ها. وهذا حال كثير من الناس. ألا ترون في الحج كيف أن بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يأتي ويسأل يا شيخ أريد كذا، تقول له ما يجوز، يقول فيه فدية، تقول له يا أخي ما يجوز، يقول فيه فدية، إن قلت له ما في فدية قال الحمد لله، وإذا قلت له في فدية قال الله المستعان. ما يعمل. فلو قيل إنه لا يستحق شيئا ولو خاطر بنفسه وهو ينوي الرجوع فإنه لن يعمل. قد يرى الجار اللص يعبث في سيارة جاره، يقول كما يقول بعض الناس أنا مالي شغل، ما الذي يجعلني أخاطر وأذهب، يمكن معه سكين، يمكن معه مسدس. لكن إذا كان علم أنه إن نوى الرجوع وأخذ عوض يعطى فإن هذا يشجعه على أن يفعل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما.
نعم. الحالة الثانية أن يرد عبدا آبقا لسيده، أن يرده من خارج المصر إلى سيده في المصر في البلد، فهنا يستحق عوضا. طبعا يا إخوة نعود نقول هو على حالين: الحالة الأولى أن ينوي الإحسان لا أخذ شيء، فهنا لا يلزم السيد شيئا، لا يلزم السيد شيء. والحالة الثانية أن ينوي أخذ ما تيسر. هنا قال المصنف وهو المذهب عند الحنابلة: يأخذ دينارا، دينار ذهب، أو 12 درهما من فضة، لأن الدينار في الغالب يساوي 12 درهما من الفضة، وقد يساوي 10، لكن في الغالب يساوي 12 درهما من الفضة، وذلك لحديث ضعيف ورد في هذا الباب. والراجح والله أعلم أنه يستحق أجرة مثله، لأن التقدير الشرعي ورد في حديث ضعيف فيكون كالعدم، فيرجع في التقدير إلى العرف والعادة إلى أجرة مثله. نعم.
قال رحمه الله: باب اللقطة.
نعم. باب اللقطة. اللقطة و اللقطة بضم اللام وفتح القاف، أو اللقطة بضم اللام وإسكان القاف، أو اللقطة بفتح اللام وفتح القاف، أو اللقاطة بهذه الصيغة. مادتها من لقط، أي أخذ الشيء من الأرض، أي أخذ الشيء من الأرض. وقد قيل إن اللقطة هو الملتقط، اللقطة هو الملتقط الفاعل، واللقطة واللقطة هو الشيء المأخوذ، هو الشيء المأخوذ. وأما في الاصطلاح فاللقطة مال أو مختص ظل عن ربه يجده غيره، مال سبق أن بينا أن المال هو ما يتملك وينتفع به، ليس خاصا بالنقد. الجمل مال، الشاه مال، السيارة مال، النقود مال. أو مختص يعني فيه حق الاختصاص، مثل كلب الصيد، كما قلنا عند الحنابلة كلب الصيد ليس مالا لكنه مختص، ظل عن ربه أي ضاع من صاحبه، ضاع من صاحبه يجده غيره، يجده غيره. هذه اللقطة. فاللقطة كل مال أو مختص يضيع عن صاحبه فيجده غيره وهو لا يعرف مالكه، وهو لا يعرف مالكه، لأنه إذا كان يعرف مالكه عند وجدانه فهذه أمانة في يده، ليست لقطة ولا تأخذ أحكام اللقطة. يعني مثلا بعد ما قمنا من الدرس أحد الإخوة له رغبة في السؤال، من شغله بالسؤال نسي كتابه فذهب، فأحد الإخوة وجد الكتاب وهو يعرف أنه لفلان، هذه ليست لقطة ولا يأخذ أحكام اللقطة، هذه أمانة في يده حتى يردها إلى صاحبها. إذن هذا قيد مهم، وهو لا يعرف مالكه، سواء كان هذا الضائع من البهائم أو غيرها. وبعض الفقهاء يسمي الضائع من البهائم ضالة ومن غيرها لقطة، والكلام في الباب هنا في غير لقطة مكة والمدينة. أما لقطة مكة والمدينة فلها أحكام خاصة سنفردها بعد الفراغ من الباب، لأن نحن في المدينة، فإن شاء الله لقطة مكة والمدينة سنفردها بعد أن نفرغ من الباب، بمعنى لا تطبق الأحكام المذكورة في الباب على اللقطة في المدينة حتى نبحث مسألة لقطة المدينة، ونذكر الخلاف هناك والأدلة إن شاء الله لأهمية هذا الأمر. والالتقاط في الجملة جائز لما جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإذا جاء ربها فأدها إليه. قال أي الرجل: فضالة الإبل. فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. فهذا يدل على أن الالتقاط في الجملة جائز. قال ابن هبيرة: واتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة. في الجملة لأن الإبل وما يشبهها لا تلتقط كما سيأتينا إن شاء الله. لكن هل الأفضل الالتقاط أو الترك؟ لو وجد الإنسان لقطة، هل الأفضل أن يلتقطها أو الأفضل أن يتركها؟ ما يجوز التقاطه إن لم يخف عليه واجده الضيعة أو الهلاك فالأفضل تركه. نقول ما يجوز التقاطه، نخرج ما لا يجوز التقاطه. إن لم يخف عليه واجده الضيعة أي الذهاب أو الهلاك فالأفضل تركه. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن السلامة لا يعدلها شيء. كونك تسلم من أحكام اللقطة وتبعات اللقطة هذا ما يعدل شيء. الأمر الثاني أن صاحبها في الغالب يرجع إلى الأماكن التي يظن أنه فقدها فيها، فتركها فيه مصلحة لأن صاحبها يرجع يجدها، وربما لو التقطها ملتقط لا يسمع صاحبها ولو عرف سنة. هذا واضح. لكن إن خيف عليها الضيعة أو الهلاك فالأفضل عند أكثر الفقهاء الأخذ. الأفضل أن يلتقطها لما في ذلك من الإحسان وحفظ الأموال. وقيل يجب، ما هو الأفضل؟ يجب. وقيل الأفضل الترك مطلقا، والصواب الأول أن الأفضل الالتقاط بشرطين: أن يخاف عليها الضيعة أو الهلاك، وأن يأمن نفسه. بعض الناس ضعيف عند الأموال، يتأول مليون تأويل عشان يأكل المال، فإذا ما أمن نفسه فإنه يتركها. لكن إذا خاف عليها الضيعة أو الهلاك إن تركها وأمن نفسه عليها فالأفضل عند أكثر الفقهاء وهو الصواب أن يلتقطها ويأخذها. نعم.
قال رحمه الله: وهي ثلاثة أقسام.
نعم، هذا يسمى يا إخوة تعريفا بالعد. انتبهوا يا إخوة، التعريف عند الفقهاء قد يكون بالحد وقد يكون بالعد. يكون بالحد بالوصف كما قلنا في أول الكلام، ويكون بالعد بذكر الأقسام أو الأعداد أو نحو ذلك. وهي ثلاثة أقسام باعتبار حكم التقاطها وما يفعل بها. اللقطة باعتبار حكم التقاطها وما يفعل بها بعد الالتقاط ثلاثة أقسام. نعم.
قال رحمه الله: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس.
نعم، قلت لكم يا إخوة الفقهاء عند ذكر العدد إما أن يقول قائلهم الأول أو أولها، وهذا يدل على الترتيب أنها مرتبة، وإما أن يقول القائل أحدها، وهذا يدل على عدم الترتيب لكن يدل على التقسيم. أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس يا إخوة هم غير أهل الشرف والمكانة وغير أهل الدناءة، ليس الناس الأشراف أهل المكانة العالية في البلد ولا الناس أهل الدناءة والضعة، وإنما هم الوسط. لما؟ لأن الأشراف قد لا يسألون عن الأشياء الغالية إذا ذهبت منهم، وأهل الدناءة قد يسألون عما لا يهتم به. هذا أولا. وثانيا هم غير أهل السرف وغير أهل البخل، هم غير أهل السرف، لأن أهل السرف قد يذهب منهم الشيء الغالي ولا يبالون، وأهل البخل قد يفقد قرشا فما ينام الليل. فالوسط بين أهل الإسراف وأهل التقتير، وأيضا هم غير الأغنياء وغير الفقراء المعدمين، هؤلاء هم الوسط. ثلاثة أوصاف: غير أهل الشرف والمكانة، وغير أهل الدناءة، غير المسرفين، وغير البخلاء، غير الأغنياء، وغير الفقراء المعدمين. ومعنى لا تتبعه همة أوساط الناس أن نفوسهم لا تتعلق به ولا يعودون من أجله ولا يسألون عنه لكونه زهيدا عندهم كرغيف خبز أو صوت، كما قال المصنف. الصوت يا إخوة يعني عصا ما لها قيمة، أو قلم رصاص، قلم رصاص المرسام، أو مسواك، أو قرش، أو ربع ريال. فهذه عند كل الناس ما تتعلق بها الهمة. يعني ما أظن أن مر بكم أن رجلا يمشي في الشارع يقول شفت قرش، ما فيه، أو ربع ريال. ومثلنا بها لأنها مشتركة بين الناس، وإن كان الأصل أن ما لا تتعلق به همة أوساط الناس يختلف من زمان إلى زمان. يا إخوة، قبل سنين الريال كانت له قيمة، كان الرجل يمون بيته بريال، لحمه رز وبريال، فكانت له قيمة. فلو فقد الإنسان ريالا في ذلك الوقت لبحث عنه، لأن الناس كانوا يعملون بنصف ريال وبريال. اليوم أبي رحمه الله يخبرني قديما أنهم سمعوا بأن هناك عملا في المسعى لما دهمته السيول، اليوم بنصف ريال. فذهب ماشيا من المدينة إلى مكة 9 أيام حتى يأخذ في اليوم 0.5 ريال. وبعد أيام قالوا في الطائف في عمل ريال اليوم، فصعدوا على أرجلهم، والله أعلم معهم نعال أو لا، الجبال، من أجل أن يأخذوا في اليوم ريالا. احمد الله على العافية يا إخوة. فقيرنا اليوم بالنسبة لأمس من الأغنياء. فالريال والنصف كانت تعني شيئا، واليوم الريال لو أعطيت الولد ريال يضعه عند الباب ما يأخذه. أذكر نحن في العيد كنا إذا ذهبنا نطرق البيت إذا أعطانا قرشين نفرح، أما إذا أعطانا نصف ريال فهذا نغني له من الفرح. اليوم والله يأتينا أبناء الجيران نعطيهم على ريال، أنزل أجدها في الدرج، هذا البخيل الذي يعطي ريال ما لها قيمة عند الناس. 5 ريال ما يرجع الإنسان يبحث عنها. مقصودي أن نفهم أن هذا قد يختلف من زمان إلى زمان، ولذلك ليس هناك مثال ثابت، ولكن نحن مثلنا بأمثلة هي مشتركة، وقد يختلف من مكان إلى مكان. الذي في السعودية ليس مثل في دولة من بعض الدول مثلا، قد يختلف من مكان إلى مكان. المهم هو الضابط، وهو أن همة أوساط الناس الذين وصفناهم لا تتعلق بذلك، فإذا كان ذلك كذلك فإنه تترتب عليه أحكام. نعم.
قال رحمه الله: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه.
نعم، أي أن هذا اليسير يملكه واجده فورا، وله أن يستمتع به وينتفع به، ولا يلزم أن يعرفه ولا لحظة. وجدت قلم رصاص لك أن تأخذ فورا وتكتب به، ولا يلزم أن تقول لمن. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به. قلت: قد روى أبو داود رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل وينتفع به. لكن الحديث ضعيف، ضعفه الألباني، وروى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، يعني ساقطة من أحد، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها، لولا أني أخشى أن تكون هذه التمرة من صدقة لأكلتها. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم امتناعه عن أكلها بخشية أن تكون من الصدقة، فعلم من هذا أنه لو علم أنها ليست من الصدقة لأكلها، مع أنها لقطة لكنها يسيرة. لا تلتفت إليها همم أوساط الناس. نعم.
قال رحمه الله: لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء.
نعم، هذا مهم جدا، يعني اليسير إن علم واجده بصاحبه قبل أن ينتفع به فإنه ليس له أن ينتفع به، بل يجب أن يرده إلى صاحبه أو يعلمه بأنه وجده، فإن أذن له انتفع به، كما لو كان في يد صاحبه. انتبهوا الآن يا إخوة، أنا معي قلم رصاص في يدي معي، هل لك أن تقول هذا يسير تأخذ وتذهب به؟ ليس لك ذلك، مملوك لي، لا بد أن تستأذنني. نعم، الاستعمال يقول الفقهاء جرت به العادة تلتقط وتستعمل وترده. إذن قلم الرصاص ولو كنت استعملته حتى بقي قليل كما يفعل بعض الناس، ما شاء الله بعض الناس إلى المساحة يستخدم قلم الرصاص، ما دام أنه في يد صاحبه فليس لك أن تأخذه إلا بإذنه. كذلك إذا وجدته وعلمت صاحبه قبل أن تنتفع به، وانت قائم رأيت قلم رصاص فأخذته، فقال لك جارك: هذا قلم محمد بن زيد، مرسام محمد بن زيد، علمت. هنا يجب أن ترده إليه، أو مثلا تتصل به تقول: محمد، وجدنا قلم الرصاص في مكانك، معي، تراه معي، ضحك وقال خذه سأشتري غيره، لك أن تنتفع به. لكن إن علمت قبل أن تنتفع فليس لك أن تتملك أو أن تنتفع به إلا بعد الإذن. أما إذا انتفعت به وجدت قرص خبز رغيف فأخذته وأكلته جوعان، أكلته، بعد ما أكلته قال لك شخص: هذا رغيف محمد كان جالسا هنا وقام، فعلمت ماذا بعد أن انتفعت. هنا لا يلزمك شيء، ولا أن تخبره، ولا أن تستحله، ولا شيء، لأن الشرع أذن لك في الانتفاع. إذن يا إخوة، هناك فرق بين العلم بصاحب الشيء اليسير قبل الانتفاع به والعلم بعد الانتفاع. قبل الانتفاع يمنع التملك والانتفاع إلا بإذن، بعد الانتفاع لا يلزم شيء، حتى ما يلزم أن تخبره، ما يلزم أن تقول له: ترى أنا وجدت رغيفك وأكلته، ما يلزم، وهذا قد يعني يجعل نفسك تنكسر أمامه، ما يلزمك، ولا أن تستحله تقول: سامحني، ترى الشرع أذن لك، ما تحتاج أن تستحله. هذا معنى لا يلزمه شيء. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. غدا إن شاء الله أعتذر عن الدرسين، عن درس الفجر ودرس العصر، لأني سأسافر الليلة إلى الرياض إن شاء الله، عندي دورة غدا يوم السبت، فغدا ترتاحون مني إن شاء الله عز وجل لن يكون هناك درس. كذلك أعتذر عن دروس المسجد النبوي كلها الأسبوع القادم، لأنه أيضا عندي دورة في خارج المملكة. وأما درس مسجد قباء في يوم الثلاثاء القادم فقائم، وسندرس إن شاء الله. في أسئلة؟ كم الساعة؟ خلاص اليوم جمعة. لعلنا نكتفي بما ورد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يشرح صدور الجميع، وأن يذهب هموم الجميع وغمومهم، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.